إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث القدسي العظيم هو آخر حديث في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ثلاثة من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، وأسباب مغفرة الذنوب كثيرة جدا منثورة في الكتاب والسنة، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه في هذا الحديث ثلاثة من أعظمها وما أحوج العباد لمغفرة الذنوب. فإن الناس يخطئون بالليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن منهم من يقع في الشرك الأكبر، ومنهم من يقع في البدع والخرافات وكبائر الذنوب، ومنهم من يقع في صغائرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. وكل أبناء آدم خطاؤون، ولكن من عمل بأسباب المغفرة رجع إلى الله عز وجل غفر الله عز وجل له ذنوبه. السبب الأول في هذا الحديث العظيم قوله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا يدل على عظم كرم الله عز وجل، وأن العبد إذا رجع إليه وخضع بين يديه مهما عظمت ذنوبه فإن الله يغفر له ويستجيب له ويقبله. ولهذا جعل الله عز وجل هذه العبادة العظيمة التي هي الدعاء مع الرجاء من أعظم العبادات، أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدعاء هو العبادة كما عند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وهكذا يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن ينبغي أن تعلم عبد الله أنه لا بد أن يؤتى بشرائط الدعاء فيكون الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ويكون مع حضور القلب، فإن الله لا يقبل دعاء من عبد قلبه غافل وغلبه ساهي. وينبغي أن يعلم العبد أنه لا ييأس من رحمة الله جل وعلا، بل يلح في دعائه ولا يعلق ذلك بالمشيئة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة، فإن الله لا مستكثر له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك بالمعنى. إذن فعلى العبد أن يتحرى شرائط الدعاء وأن يعلم أن هذه العبادة من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، مهما كثرت السيئات ومهما وقع في المخالفات إذا انكسر قلبه ووقف بين يدي ربه وخضع له سبحانه وتعالى ودعاه فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا يرجوك إلا مسلم، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء، وعظيم عفوك أن ثم أني مسلم. فادع الله عز وجل عبد الله وتحر أوقات الإجابة التي قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا الله عز وجل فيها أجابه، في آخر ساعة من الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وهكذا بين الأذان والإقامة، وهكذا في سجودك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا في حال الأسفار فإن المسافر دعوته مستجابة. وما أحوجنا عباد الله إلى دعاء الله تبارك وتعالى لقضاء حوائجنا وكشف كرباتنا، وأن يرفع الله عز وجل ما بنا من النقم والمحن، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، سبب عظيم من أسباب المغفرة مهما عظمت الذنوب. أليس الله عز وجل يقول في كتابه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما السبب الثاني فيقول عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والمراد بعنان السماء إما أن يكون المراد بها السحاب، وإما أن يكون المراد به ما انتهى إليه البصر من السماء. لو بلغت الذنوب تلك المرحلة وذلك المكان يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا خضع العبد وأظهر ضعفه وعزه ووقف بين يدي ربه منكسرا واستغفر الله عز وجل غفر له. الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب وسترها، أمر الله عز وجل بذلك. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم، هكذا يأمر الله عز وجل عباده بالاستغفار، بل ويمدح المستغفرين ويبين درجاتهم وأنهم نالوا الدرجات العلى والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مهما عظمت الذنوب فإن الله عز وجل يغفرها، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولهذا قال نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه ليبين لهم ثمار الاستغفار وما يجنونه في الدنيا والآخرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار هو دأب الصالحين ودأب المؤمنين وطريق الأنبياء والمرسلين، ولهذا حث الله عز وجل عليه وبين أهميته، جعله الله عز وجل دبر المكتوبات وبعد أداء الواجبات في كثير من العبادات. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة الفريضة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وكان يقول كما في حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وكان كما في حديث ابن عمر عند الترمذي قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وكان يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة كما في صحيح مسلم عن الأغر المزني ونحوه في البخاري من حديث أبي هريرة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالجملة كما يقول أبو ذر الغفاري كما عند الحاكم في المستدرك قال علاج الذنوب علاجها الاستغفار، الرجوع إلى الله والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أين الرجوع إلى الله عز وجل؟ أين الخضوع بين يديه؟ أين الاعتراف بالتقصير عباد الله؟ أين إظهار العجز؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل هو الذي يصلح الأحوال وهو الذي يذهب الأسقام وهو الذي يعطي ويمنح النعم وهو الذي يدفع ويرفع النقم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أين الرجوع إلى الله عز وجل وهو يعرض علينا سبحانه أسباب رحمته وأبواب جنته ويبين لنا الأعمال التي بها نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة؟ لو علم العباد بهذا وعمل العباد بهذين السببين لأفلحوا كل الفلاح ولنجحوا كل النجاح. يا ابن آدم لو يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، وهذه 3 ذكر 2 وبقي الثالث وهو أعظمها. أعظم أسباب المغفرة على الإطلاق وهو توحيد الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض أو بما يقارب ملئها، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي أي شركا صغيرا أو كبيرا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أوسع رحمة الله جل وعلا، وما أعظمها، وما أشد بعد العباد وتفلتهم وإعراضهم وتمردهم. فها هو الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توحيد الله عز وجل الذي هو أعظم الحسنات، الذي هو أعظم الواجبات، الذي هو أعظم ما فرض الله عز وجل، من حققه حق توحيده ظاهرا وباطنا في كل أحواله وأقواله فإنه من الناجين بإذن الله عز وجل، الذين تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم وتصلح أحوالهم. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. باب الشرك ليس فيه نقاش، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك بالله عز وجل الذي يحبط الأعمال ويفسدها ويحرم على صاحبه الجنة ويخلده في النار إن مات على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من حقق التوحيد حق تحقيقه كما أراد الله عز وجل وكما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من الفائزين الذين تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أمته يأتي يوم القيامة فتنشر له سجلات مد البصر، فيقال: يا عبد فلان، هل لك من حسنة؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. وانظر، تنشر له سجلات مد البصر من السيئات. قال: بلى، إن لك عندنا حسنة. قال: فتخرج له بطاقة، وما عسى هذه البطاقة أن يكون فيها مقابل تلك السجلات، فينشر له فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. قال: فتوضع تلك البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش تلك البطاقة بتلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. إنه التوحيد، توكل على الله جل وعلا. كان يدعوه في السراء والضراء، لم يدعو غيره، لم يذبح لغير الله، لم يذهب يوما من الأيام إلى السحرة والمشعوذين، لم يخالط قلبه عقيدة من العقائد الفاسدة. كان خوفه ورجاؤه ومحبته ورغبته ورهبته كلها لله تبارك وتعالى. لم يذبح لغير الله عز وجل، لم يحلف بغير الله، لم يقع في شيء من الشرك. فهنيئا له الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا كله لتعلم رحمة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه حليم بالعباد، يفتح لهم أسباب المغفرة وأسباب الرحمة. ولكن كثيرا من الناس يخطئون أسبابها ويغلقون أبوابها وينصرفون إلى طريق النار وأعمال أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إعادة ليتقرر ويتكرر، قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالرجوع الرجوع عباد الله، والاستغفار الاستغفار، والبحث عن أسباب الرحمة. فإننا في زمن الفتن وفي أيام القلاقل والبلابل، فعلى العبد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يسعى في إنقاذ نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى في البحث عن أسباب النجاة ودرب السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يبتعد عن أسباب الهلاك والدمار وعن أسباب عقوبة الله في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.